الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما كنتم، نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفساءاتكم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
السؤال الأول لفضيلة الشيخ من السائل أحمد من الرياض، يقول: ما حكم لبس الملابس المصنوعة من الجلود الصناعية أو الجلود الطبيعية من الميتات أو الحيوانات المحرمة؟ وإذا كانت حراما فما حكم الصلاة بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن الجلود المصنوعة، ويكون فيها أشياء مصنوعة من جلود الأنعام، وبعضها من حيوان ميت، وبعضها من أشياء أخرى ما ذكر عن نوعيتها. المهم أن الجلود تختلف، يكون جلد مثلا شيء شاة مثلا أو من الإبل أو من البقر مدكة، هذا ما فيه خلاف، هذا طاهر ولا فيه أي إشكال. وأحيانا يكون ميتة، وهذا إذا تدغ فإنه يطهر بدباغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بشاة يجرونها قال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهرها الماء والقرض، يعني الاستعمال الأشياء هذه تظهر ما فيها من الأشياء الرديئة فتطهر، تكون سليمة وتطهر. فهو إذا دبر من الحيوان مأكول اللحم، الإبل والبقر والغنم. أما إذا كان شيء محرم الأكل فهذا ما يطهره الدبر، لأن المراد لا يطهر الذي مثلا أصل حلال. فهذه إذا اجتمعت مثلا هذه الأشياء، أما مما يذكى وذكي أو أنه ميت ولكنه دبر، فهذا كله طاهر. وكذلك إذا كانت من غير حيوانات، يعني فيه أشياء ربما أنهم تكون شبيهة بالجلود وهي من أشياء أخرى
من البترول،
فهذا لا بأس بها. لكن إذا علمنا أنها من حيوان محرم الأكل فلا يجوز استعماله، لأنه ما يطهر.
أحسن الله إليكم. يقول: إن هناك موظف يكثر الغياب والخروج من وظيفته بحجة أن رئيسه يأذن له بالخروج لقلة العمل ووجود من يقوم به من الموظفين، فما حكم صنيع هذا الموظف ورئيسه؟
هو الواجب أن الرئيس ما يسمح له إلا من عذر دين، لأن هذا يجب العدل بين الموظفين. وإذا كان يرأس مجموعة من الناس يجب أن يعدل بينهم، فمثلا إنسان يخص مثلا بالإجابة إلى استئذانه وذهابه وراحته، هذا أمانة بيده يساوي الناس فيها. معي مثلا مع شخص يتلاين ويتسامح معه ويخرج على كيفه، وناس لا يمنعهم من الخروج، لا هذا ما يمنعه، يعذله إذا كان بسبب بين له السبب وأنه مضطر إلى هذا الشيء. ثم أيضا ما يتضرر العمل بذهابه، فإن كان يتضرر العمل ما يدوسه، يعني العمل أولى من هذا، يعني هذا يأخذ عليه أجر ويأخذ فعربدا، يعني واللي ينقص منه هذا يصير سبب من الخلل في الأجرة، قدرت تحله إذا نقص العمل. فالمهم أنه مثل هذا إذا كان المدير يتسامح أو هذا أمر ما يجوز إلا العذر مبين، يعني يسمح له العذر. وقد يكون بعض الناس له أعذار فإذا عرف أن عذره بين لا بأس أن يسمح له ولا يؤثر على العمل، لكن العمل أهم شيء. ولكن إذا رأى أنه يتم العمل ولو ذهب فيه من يقوم به هذا فهذا لا بأس، لكنه ما ينبغي أن يتحيز لأحد. هذا يسمح له ويأذله الخروج، وهذا يمنعه من الخروج، وهذا لا ينبغي. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولاد لابد من العدل بينهم، وهم أولاد الشخص، فكيف موظفين لهم حقوق له عليهم حقوق ولهم عليه حقوق، فينبغي أن يعدل بينهم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل أسامة ابن إبراهيم من الرياض يقول: هل يجوز لمعتدة الوفاة الخروج من بيتها وهي في العدة؟
لا، المعتدة للوفاة ما يجوز أن تخرج إلا لضرورة، كانت يكون ما عنده من يقضي حاجته فلا بأس أن تذهب تقضي مقدار ما تقضي حاجتها وترجع، هذا جائز لها. أما إذا كان تجد من يقضي حاجتها ويذهب ويأتي مرادة فهذا ما يجوز لها أن تخرج، لازم تجلس في بيتها 4 أشهر و10 ولا تخرج إلا من ضرورة، لا تخرج لزيارة أحد أو مثلا لحضور مثلا مثلا محاضرة في مسجد، ولا لا مثلا ما تخرج، تلزم بيته ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة، هذا واجب المعتدة. نعم تسكن في بيتها ما تتجاوز البيت، لكن الضرورة لها أحوال. لو مثلا خرجت من البيت قهرا، صاحب البيت مثلا انتهى تجرته ولا شيء وعزمهم بالخروج، لا بأس أن تخرج إلى ما القصد الضرورات يجوز، لأن غيرها فلا يجوز.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهو يسأل أيضا يقول: ما هو مدلول كل من الآيتين الكريمتين، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟
نعم، الآيات قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذه من خصوصيات موسى عليه السلام لم يحصل لأحد من البشر، ولذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم موسى أنه كريم الرحمن، ما كلم الله أحد سبحانه وتعالى من الأنبياء مكالمة إلا موسى عليه السلام. وكلم الله موسى تكليما، ثم أكد ذلك بالمصدرية، كلم موسى تكليما، والمصدر في هذا الموضع مصدر مؤكد، فهذا خاص موسى. أما الآية الثانية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي لنا، فهذه خصوصية لموسى عليه السلام. فما قوله إلا وحيا، الوحي هو الشيء الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى للعبد، يجعل في ضميره من دون يكلمه به، لكن يوحيه يجعله هو بنفسه، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلط ألوانه فيه شفاء للناس. الله هذا النحلة ألقى الله ذهنه هذا العمل، وكذلك أيضا في موسى عليه السلام أن أرضعي، فإذا خفتي عليه فأرقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا من الإيحاء الذي يجعله الله الذهن الإنسان ويفعل الإنسان. الله سبحانه وتعالى يرقيه بنفسه ويفعله، مثل قصة النحل وقصة موسى عليه السلام، إلا وحيا، هذا الوحي ما يسمع من الله شيء، لكن الله يجعل بذهنه ينفذه، مثل ما تنفذ النحل طريقته وعمل بيوته وعمل كذا. وكذلك أم موسى عندما خافت على أنهم الحسن اللي يقتلون في هذا العام يقتلون الذكور وأخفته وكذا، ثم خشيت أنهم يبحثون ويجدونه فجعلته في اليم يعني في البحر اللي هو النهر، وربطته بسلك وحتى لو فتشوا ما يلقون بأي شيء، أتروا انطلقها السلك وراح. وهذا الحكمة من الله سبحانه وتعالى، أمرها وجعله بنفسه أن تفعل هذا ففعلته، ثم جعله الله سبحانه وتعالى وراح بهلما حتى وجدوه وجابوه الفرعون. فلما أراد أن يقتلوه فقالت امرأته، لأن امرأته امرأة مسلمة، امرأته كانت تقتله على شيء، هذا رضيع وهذا كذا، وحنا ما لنا عيال، أو ما ينبغي يكون هذا نربيه وينفعنا وكذا وكذا، فاستجاب له وجعله الله عدوه وأنه الذي يجيل ملكه وأنه الذي يقتله، جعله يربيه من الصغر، فصار في بيته والمربي هو حتى شب وكمل وأوحى الله عليه الصلاة والسلام. فما كان البشر ما يكلمه الله إلا وحيا. الوحي هذا الذي يقع في النفس أو من وراء حجاب مثل ما أوحى الله لموسى سمع كلام الله ولا رأى على وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيحدث ما كان جبريل ينزل على محمد بالوحي وينزله بالقرآن ينزله في القرآن والوحي اللي غير القرآن من الحديث وكذا وكذا فينزلها. فهذه الفرق يعني موسى خص الله بهذا التكليم مع أنه سمع الصوت ولم يرى شيئا، ما رأى لن تراني ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكان أبدو، فرؤية الله سبحانه وتعالى ما يتحمل شيء في الدنيا، أما في الآخرة أمورها إيه. فالقصد أنه وكلم الله موسى، هذه خصوصية موسى ولا حصلت لأحد من الأنبياء. ما إلا وما ما كان البشر من يكلمه إلا وحيا، هذا الإلهام اللي يحصل بالنفس إلا وحيا، أو من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى سمع الكلام ولا رأى، أو نرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء مثل ما كان جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي ويوحي إليه القرآن. هذه يعني
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. يقول السائل: الفرق بين البلاء والابتلاء ما هو؟
البلاء الله يعيذنا وإياكم منه نفس البلاء مثل المرض أو فقر أو من الأمور التي يبتلى لها العبد، هذا هو البلاء. أما الابتلاء وقوعه على الشخص يقع على الشخص فنقول هذا مبتلى، هذا مريض مبتلى بالمرض ابتلى بالمرض ولا ابتلى بالفقر ولا ابتلى بكذا وكذا، فالابتلاء وقوعه على الشخص والبلاء نفسه هو المعروف من فقر أو مرض أو غير ذلك من أبتلى ما هو إياكم.
يعني الفرق لغوي، البلاء هو نفس المرض أو المصيبة والابتلاء هو
وقوعها
على وقوعها. أحسن الله إليكم وفادكم. يقول: إذا أقسم رجل على أمر مستخدما المعاريض وهو في حقيقة الأمر كاذب فهل عليه كفارة؟
هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان الإنسان أقسم على شيء وهو أمر أراد أن يرفع ظلم عن أحد أو يرفع ظلما عن نفسه فهذا جائز له، يجوز يستعمل المعاريض. نعم، إذا كان مظلوم أو شخص مظلوم أو هو نفسه مثلا مظلوم أو يدافع عن شخص مظلوم فهذا له يستعمل المعاريض. أما إذا لم يكن فاستعمال المعاريض ما يبي يبطل الحق وإلا بس بيكذب لغير حاجة من الأمور لا خوف ولا شيء، هذا ما ينبغي استعمال المعاريض خصوصا يبي يقسم عليه ويعرف أيمانه وكذا، هذا ما يجوز. لكن نعم يجوز مثلا الإنسان مثلا يتدخلك وكذا أو يجي في بيتك ويقول خطا أنا ما خايف ما حدهم يجون يسألون يظنوا عنده يحلف إنه هو عندي ولا رأيته، يجوز له هذا علشان أنه يحميه عن الشر فهذا كان فعله خير وليتأول نعم إني ما رأيته يعني ما ضربته ما رأيته ينوي به هذا لا يضربه الإنسان مع كبده قال كبده ولا مع ريته قال
رأى،
فهو يتأول هذا التأويل إني ما رأيته والله ويقسم عليه والله ما رأيته يعني لم أضربه نعم معرفته، وهو يقصد وهم بالنسبة لهم هم إنه ما شافوا بعينيه فهذا يقنعه ولا أثم عليه. لكن كان يدافع عن إنسان غاضب فهذا ما يجوز، أو هو بنفسه يتكلم بشيء دفع حقا عليه يجب دفعه ما ينفع هذا الشيء.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة أم أحمد من خميس مشيط تسأل: هل يلزم من يقرأ القرآن أن يتقن أحكام التجويد؟ وهل الترتيل واجب؟ ومن لا يحسن الترتيل ماذا عليه؟
لا، أولا قراءة القرآن ما كل يعرف التجويد، المهم أنه لا يلحن فيه، أنه ينطق الكلمات باللغة العربية وبدون لحن، مثلا يرفع المنصوب ولا يخفض مثلا المرفوع ولا هذا ما يجوز. أما أحكام التجويد اللي هي مثلا الأبهار والغنة والمدود هذه هي اللازمة، هذا من باب الاستحباب. المهم أنه وكذلك الترتيب ما هو بلازمة، المهم أنه لا يدغن شيء ولا يذهب حرف ولا لو أسرع فيه ما في بأس يسرع فيه ما رتل، لكن بشرط أنه لا يذهب حرف ولا مثلا يغير حركات، فإذا ما فعل هذا لو أصلا فهم فيه بأس. أما التجويد حكمه هذا من باب الاستحباب نعم فهذا أحسن نؤدي على هذا باب أكمل لقراءة القرآن بتركيلها وبمدودها وإخرائها وإظهارها يستعمل هذا هذا طيب ويؤجر على هذا لكن ما ينسى ما كل واحد يستطيع فشل عاجم يصعب عليهم هذا الشيء فالمقصود أنه ما في بس يقرأه ولو ما يعرف أحكام التجويد.
أحسن الله إليكم. تقول هل لبس الملابس البيضاء للنساء من قبل التشبه بالرجال؟
هذا في تفصيل. اللباس الأبيض لا في بأس أن المرأة تلبسه إذا كانت لبسها مهم على هيئة ما يلبسه الرجال. إن كان على هيئة ما يلبسه الرجال فلا يجوز حتى ولو كان لونهم أبيض له أسود أو أحمر. المقصود أن هذا التشبه أن تلبس المرأة مثل ما يلبس الرجل مع قطع النظر عن لونه. مثلا المرأة مثلا خبأت مثلا قماشا أسود وتصلت أبه وصارت تلبسه على كتوفة وتطلع يديها مع أكمومه هذا ما يجوز هذا تشبه بالرجال هذا لبس الرجل. لكن لو مثلا خلت معها مثلا من جلال وتجللته وهو أبيض على جسمه كله ما في بأس. المهم أنه المنهي عن التشبه مو بالألوان التشبه بالكيفية. كون مثلا لو تلبس مشرح مثلا لبسه الرجل ولو هو أسود يقول ما يجوز أو أخضر أو يسمى لباس النساء يقول ما يجوز هذا حرام هذا تشبه بالرجال. أما إذا لم يكن على هذه الكيفية مو على كيفية ما يلبسه الرجل تلبسه على كيفية ما تلبسه النساء فلا بأس الأبيض أو أحمر أو غيره لا بأس.
إذا اللون ليس معتبرا في التشبه اللون المعتبر هو
الكيفيته إذا كان كيفية ما يستعمله الرجال ما يجوز وإن كان على ما يلبسه النساء فلا بأس.
نعم أحسن الله إليكم. ثم تسأل هي وتقول هل يصح لبس النقاب والقفازات للمرأة داخل الصلاة؟
ما في معنى إذا كان ما في شيء مثلا يمنع مثلا وصوله إلى الأرض وكون تسجد على الأرض ما يمنع هذا شيء ما في معنى. لا حتى القفازات أو النقاب ما في معنى إلا إن كان هو يمنع مثلا من الجبهة تمس الأنف هذا لا بد أن تسجد على الأرض
وهذا بمحور الرجال ما في غير الرجال
وهذا نعم إذا كان يراه الرجال.
نعم أحسن الله إليكم. تقول هل صحيح أن الرؤية قبل الإسحار تتحقق؟
مثل على كل حال الرؤية هذه رؤية أحيانا تكون من الرحمن سبحانه وتعالى وتكون حقيقة وأحيانا تكون وساوس من النفس يراها الإنسان أشياء مثلا بذهنه وهو صاحي وكذا ثم إذا نام رأى هذه الأشياء وأحيانا وساوس من الشيطان حريص على أنه يسيء إلى ابن آدم يجيب الليل ويروح أشياء تزعجه وأمور يخاف منه فهذه وساوس من الشيطان ينبغي للإنسان أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم حتى أن النبي أخبرنا أن الإنسان إذا رأى ما يزعجه في النوم وانتبه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقلب نفسه إلى الجنب الآخر ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستعيذ من الشيطان الرجيم ويهلل الله سبحانه وتعالى حتى يزيل عنه هذا الشيء هذا يحدث كثير من الناس.
نعم. وهذا السائل الهادي أحمد من السودان يقول ما هو العلاج الأفضل للتخلص من الوسواس؟
العلاج للتخلص من الوسواس الوسواس هذا من الشيطان والشيطان يحرص أنه لكن ذكر الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نطم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فينبغي الإنسان يستعيذ من الشيطان إذا انتبه الشيء أزعجه يستعيذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان غلص فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم من أثنى الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا. فالمقصود أن الوسواس هذا يحرص الشيطان على يوسوس ابن آدم ولا شيء يوسوس في شيء يسيء إليه ويدخل عليه حزن لأن الشيطان حريص على أن المسلم يحصل له ما يحصل من الأشياء فيوسوس له بأشياء تزعجه فينبغي إلى مثل هذه الأشياء ولخصوص إذا كان في النوم وانتبه من النوم بأزعجته هذه الرؤى فهو أن النبي أخبرنا قال أنه يتعوذ بالله من يذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم ينفث عن يساره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم يضطجع على الشق الثاني يغير اتجاهه فهذا يذهب عنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لنا نفعل هذا الإنسان ما يزعجه بالليل إذا انتبه يغير مضغ سنه على اليمين ينقلب على الشمال أو على الشمال ينقلب على اليمين ويأتي بهذا، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همته ونفسه ونفسه، ويكثر ذكر الله سبحانه وتعالى والتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم قل والحمد لله، يضطجع على الأثناء الثاني وإن شاء الله يزول عنه هذا الشيء
إن شاء الله الحمد لله. ثم يسأل هل الانحراف اليسير عن القبلة يضر بالصلاة؟ يقول علما أن لدينا في السودان بعض المساجد المنحرفة قليلا، فيقوم الإمام بصرف سجادته نحو الجهة الدقيقة للقبلة، ولكن المأمومين لا يستطيعون أن ينحرفوا مثله لكثرتهم، فما حكم صنيع الإمام والمأمومين؟
ما هو بلازم هذا صنيع الإمام، هذا ما هو مشروع.
نعم
ما هو مشروع نقول إذا تشكك عين القبلة، لأن هذا الشيء البعيد صعب تحققه.
نعم.
إنما هذا حسب ظنه وحسب ما فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا الباب في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وقبلة أهل المدينة يستقبلون الجنوب نص.
نعم.
والجنوب قريب، يعني المدار الأرض كلها إما شرق إلا غرب إلا جنوب إلا شمال.
نعم.
فالجهة تأخذ ربع المحيط هذا.
نعم.
الجهة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، كل الجنوب قبلة، لو ما كان يسير ولا كذا ما يعرف. فالقصد أن هذا فعل الإمام هذا من التنطع ولا ينبغي يفعل هذا، ينبغي ما دام أنه جهة الجنوب ولو انحرف قليلا كذا هذا لا يضره الانحراف اليسير. ولذلك العلماء والفقهاء رحمهم الله يقولون ولا يضر انحراف يسير عن القبلة، هذا لا يضر. فكيف إذا كان هذا أمر مهم متحقق؟ إنما الجهة مثلا الجنوب أو جهة الشرق، فإذا كانت القبلة جهة الشرق استقل لو تيمنت قليل أو تيسر قليل ما يضرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا توسع لنا، قال ما بين المشرق، تكلم على هذه المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكل من سامت هذا مثلا جزء من النجد سامت هذا مثل حائل ومشاكله، وكذلك إلى بغداد، بغداد وحائل والمدينة نص الجنوب، لو ما يسير هذا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين المشرق والمغرب قبلة، الجنوب كله رسى يمن قليل، القصد لا تخرج إلى جهة الشرق ولا تهدى إلى جهة الغرب، ما دام جهة الجنوب صلاتك صحيحة وهذه كلها
الحمد لله.
ينبغي هذا وسواس وتنطع، أما الدين ما ينبغي الإنسان يتنطع فيه، النبي يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهذا كثير من الناس فيه وسواس وتنطع ويبي هذا ويبي هو ينكره. هل الإمام هذا مثلا هل حرف مثلا سجادة يظن أنه هذا هذا يركب، ربما أنه هذا الخطأ أو الصواب معدولة هو متحقق هذا. فالمهم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصل الإنسان بسوس، ما دامت النبي عطانا هالقاعدة بروه في المدينة والمدينة قبلتها جنوب مكة جنوب عنا وهو مستقبلون الجنوب، والنبي قال ما بين المغرب والمشرق قبلة لكم أي أنتم أهل المدينة، فاللي شرق عنا نقول مثلا اللي شرق نعم ما بين الجنوب والشمال قبلة العين، واللي جهة الشمال نقول مثلا كذلك ما بين المغرب المستقبل الشمال نعم ما بين المغرب والمشرق قبلة لهم عكس أهل المدينة. فالحاصل ان هذا فيه حين نرى ناس يفعلون هذا في الحقيقة وهذا من التنطع ولا ينبغي الإنسان يتنطع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، ولا يسعنا في ختام هذا البرنامج إلا أن نجزي الشكر الجميل لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، ولكم منا أحباءنا المستمعين أطيب تحية وتحية لمهندس الصوت حسن ابن عيسى المسملي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.